قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وإياه: كتاب الحدود. بعد أن فرغ وذكر بعض الأحاديث المتعلقة بالجنايات حيث قدم كتاب الجنايات، ذكر كتاب الحدود. ولعل يعني هناك فروق ظاهرة بين الجنايات والحدود المتعلق بها. الجناية تتعلق بحق المخلوق، أما الحدود وما يقام عليه الحد فهي تتعلق بحق الخالق تبارك وتعالى. ما يتعلق بالجنايات يسقط الدية أو القصاص إذا تنازل صاحب الحق، أما الحدود فإذا بلغت الحاكم لا تسقط. الجنايات تستحب الشفاعة فيها، يعني يستحب للشخص أن يعفو أو أن يطلب منه العفو أو التخفيف، أما الحدود فهي يحرم العفو فيها. الجنايات يمكن الصلح عليها، يصطلح على الجناية مثل القتل، قد يصطلح على الدية على أكثر من الدية، أما الحدود فلا صلح فيها، يجب تنفيذها إذا بلغت القاضي وحكم بها. قال: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، وأصل الحد هو ما يمنع، فالحدود تمنع لأنها عقوبات، الأصل أنها تمنع من معاودة المعصية. الحدود في اصطلاح الفقهاء حينما يذكرون الحدود أو حينما يعرفون الحد يقولون هو عقوبة مقدرة شرعا لحق الخالق أو نحو من هذه العبارة. إذن الحدود عند الفقهاء هي عقوبة مقدرة شرعا لحق الخالق، أما في لسان الشرع فالحدود أعم من ذلك. نواهي الله عز وجل حدود: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. إذن نواهي الله عز وجل حدود. أيضا أوامر الله عز وجل حدود، حينما ذكر ربنا عز وجل المواريث: يوصيكم الله في أولادكم، ختم آيات المواريث بقوله: تلك حدود الله. إذن أوامره أيضا حدود. أيضا ربنا عز وجل حينما ذكر الطلاق وبعض أحكامه: الطلاق مرتان، ختمه بقوله: تلك حدود الله. إذن حدود الله عز وجل تأتي في لسان الشرع ويراد بها الأمر والنهي، كل أمر ونهي هو حد من حدود الله عز وجل. وقد تأتي بمعنى الاصطلاح الذي يذكره الفقهاء وهي العقوبة المقدرة شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، أي حد القذف، البينة أو حد في ظهرك. إذا المقصود به الحد على اصطلاح الفقهاء. وقد تأتي في لسان الشرع ويقصد بها التعزير، يقصد بالحد التعزير كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، إلا في حد من حدود، أي إلا في عقوبة شرعية تعزيرية. إذن الحد في لسان الشارع أعم من الحد في اصطلاح الفقهاء. قد يقول قائل: هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. يقال: إذا كان الحد ورد في لسان الشارع فلا بد أن يتقيد بذلك ويقال هناك مشاحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة الأسماء الشرعية، قال في حق صلاة العشاء: لا تغلبنكم الأعراب عن اسم صلاتكم العشاء فإنهم يدعونها العتمة فإنها تعتم بحلاب إبلها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول العشاء اسمها العشاء، الأعراب سميها العتمة، لا تغلبكم وتنسون تطلقون العتمة العشاء وتنسون العشاء. لماذا؟ سترد لكم نصوص بذكر العشاء فربما تجعلون هذه النصوص تعطون أحكام المغرب على أنها المغرب. أيضا من خلال الواقع حينما غلب بعض أهل العلم اصطلاح الحد على العقوبة المقدرة شرعا أخطأوا في فهم بعض النصوص. حديث لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أنه لا يجلد في التأديب وفي التعزير أكثر من 10 أصوات. يقول لا يضرب مطلقا 10 أصوات إلا في الحدود تبدأ ب80 و100. قال لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حد، إذن الجلد 10 أصوات فأقل مطلقا، حتى في التعزيرات، نعم حتى في التعزيرات، أما في 10 ما زاد على 10 فهذا خاص بالحدود المقدرة شرعا، سواء في باب القذف أو في باب الزنا. لأجل أي شيء؟ لأنهم فهموا أنه لا يجلد فوق 10 إلا في حد، المقصود بالحد هو السلاح الفقه وهو العقوبة المقدرة شرعا. إذن يقال لا، الأسماء الشرعية التي وردت يجب التقييد بهذه الأسماء الشرعية، ولا تغيب هذه الأسماء، لأنه يقع هنا لبس في فهم بعض النصوص. فلذلك مثلا السنة في اصطلاح الشارع أعم من السنة في اصطلاح الفقهاء، المكروه في اصطلاح الفقهاء أخص من المكروه في اصطلاح الشارع. الكبائر عند الشارع يسميها مكروهة أحيانا في بعض النصوص. إذن نقول إذا ورد تسمية لحد أو اسم في الشرع يجب أن يتقيد بهذا الاسم، لا مانع أن تقيد، هناك يكون تقييد، مثل يقال الحدود التي مثلا يترتب عليها عقوبة أو نحو ذلك لا بأس، لكن الكلام على الإطلاق، لما تطلق هنا يحصل اللبس. قال باب حد الزنا، باب حد الزنا. إذن هنا ذكر بعض الأحاديث التي تتعلق بأحكام الزنا، والزنا يعرفه بعضهم إلاج فرج بفرج محرم شرعا مشتهى طبعا، وبعضهم يعرفه وطء في فرج محرم من غير شبهة، تبقى هذه الاصطلاحات. والخلاف في مسألة الوطء في الدبر هل يدخل في باب الزنا أو لا يدخل في باب الزنا. قال عندنا هنا كتاب الحدود وباب حد الزنا. قبل أن أبدأ في باب حد الزنا لابد أن أذكر الحدود، أن أذكر الشروط العامة في الحدود. إذن عندنا الآن شروط عامة في الحدود كلها متى تطبق، وعندنا شروط خاصة لبعض الحدود، بمعنى أن الشروط العامة لابد مثل كما أذكرها، الزنا له شروط خاصة، السرقة مثلا لها شروط خاصة، وهكذا. الشروط العامة التكليف، فلا يقام الحد إلا على البالغ العاقل، لحديث رفع القلم عن 3، النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. إذن المجنون والصغير لا يقام عليهما الحد، لا تقام عليهم الحدود مطلقة لعدم التكليف. الشرط الثاني أن يكون المكلف ملتزم بأحكام الإسلام، ملتزم بأحكام الإسلام، بمعنى أن الحدود تقام على من؟ على المسلم وعلى الذمي، تقام على المسلم كما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز. أن يكون الشرط الثاني أن يكون على ملتزم بأحكام الإسلام، يعني المكلف يشترط فيه أيضا أن يكون ملتزم بأحكام الإسلام، فنقيم الحدود على المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أقامه على ماعز رضي الله تعالى عنه، على الغامدية، وعلى المرأة، أو على الذمي، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الزنا كما سمر بنا على اليهودي وعلى اليهودي واليهودية. أما غير الملتزم كالمستأمن هذا لا يقام عليه الحد، وسأشير إن شاء الله إلى هذه المسألة، يعني مسألة أن يكون ملتزما فحكم إقامة الحد على أهل الكتاب وعلى المستأمن. الشرط الثالث أن يكون عالما بالحكم، أن يكون عالما بالحكم، يعني يعلم التحريم. للقاعدة العامة أن الأحكام لا تلزم المكلف قبل بلوغها، وهذه قاعدة شرعية عامة لها نصوص كثيرة، الأحكام العامة لا تلزم المكلفين إلا بعد بلوغها. فإذا كان لم يبلغه الحكم الشرعي من حرمة مثلا الزنا، هنا لا يقام عليه الحد. إذن هذا عام. روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عن عمر رضي الله تعالى عنه، أن نوبية يعني أعجمية ما راعهم إلا وقد رأوها حبلى، فسألوها قالت من برغوش، يعني مباشرة أخبرت، وكانت أعجمية وقد أسلمت. فتشاور الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلم يقيموا، وكانت ثيبا فلم يرجموها، والأثر فيه ضعف، لكن تدل عليه النصوص العامة. لماذا؟ لأن كانت جاهلة بالتحريم وأقرت ولم يعني يكن في تظن أن الزنا محرم. إذن يشترط في إقامة الحدود عموما معرفة الحكم الشرعي، وهذا يتصور في الأعجمي، يتصور في حديث عهد بإسلام في من نشأ في بادية بعيدة. أيضا الشرط الرابع في إقامة الحدود الاختيار، أن يأتي الشخص الحد مختارا من غير إكراه، فالمكره لا تقام عليه الحدود حتى في الزنا، حتى في الزنا على الصحيح، لأن الله عز وجل أسقط أحكام الكفر على المكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان الكفر وهو أعظم معصية أسقطه الله عز وجل أو أسقط أحكامه بسبب الإكراه، فغيره من باب أولى. إذن هذه شروط عامة في الحدود كلها، ثم تأتي الشروط الخاصة في كل حد. إذن الشروط أربعة: الأول التكليف، الثاني أن يكون ملتزما بأحكام الإسلام، الثالث العلم بالتحريم، الرابع الاختيار فلا يقام على مكره. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإني اعترفت فرجمها. متفق عليه، وهذا اللفظ لمسلم. قال: عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب، قال أن رجلا، مر بنا مرارا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يهتمون بذكر صاحب القصة لأمور، تارة للستر عليه، والأصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا يختلف كون الشخص زيدا أو عمرا. قال: من الأعراب، أي من البادية، وفيه الجهل في البادية، وفيه أيضا الجفاء، لأن هذا العربي جفى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بدا جفا. إذن طبيعة البادية فيهم شيء من الجفا في الغلظة، والغلظة في المعامل والكلام، وليس هذا تقصد، إنما هو طبع من طباعهم. أن رجل من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأعراب هم من يسكنون البادية من العرب، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك بالله. أصل النشد هو رفع الصوت، ومنه من سمعتموه ينشد ضالة في المسجد، أي يرفع صوته وينادي بالسؤال عنها، لكن يطلق أحيانا ويراد به غير ذلك، فلعل المراد به والله أعلم في هذا الحديث أي الحلف. إذن كأنه حلف على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله. إلا هنا ده استثناء، والاستثناء هنا مفرغ، يعني محذوف المستثنى منه، فتقدير كلام: أحلف عليك بالله أن تقضي بيننا وألا تقضي بيننا إلا بكتاب الله. وهذا في إساءة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلن يقضي لهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكتاب الله. قال: إلا قضيت لي بكتاب الله، والمقصود هنا بكتاب الله هل القرآن أو يقصد حكم الله؟ يقصد بكتاب الله حكم الله عز وجل عموما. لماذا؟ لأن هذا أعرابي يجهل القرآن وما ورد فيه من أحكام. الأمر الثاني أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر صلى الله عليه وسلم التغريب، وليس في كتاب الله التغريب. إذن يقصد هنا والله أعلم بكتاب الله أي بحكم الله عز وجل. إذن يطلق كتاب الله عز وجل ويقصد به أي حكم الله عز وجل عموما، سواء كان في الكتاب أو في السنة. ومنه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ليس في كتاب الله أي ليس في حكم الله عز وجل. وهل يلزم أن تكون الشروط مذكورة في كتاب الله؟ لا، إنما كل شرط يخالف كتاب الله عز وجل فهو باطل. فقال الآخر وهو أفقه منه: والد العسيف. المتكلم الأول هو زوج المرأة، وهذا والد العسيف. قال وهو أفقه منه، لماذا يتلطف في الكلام؟ قال: نعم، فاقضي بينا بكتاب الله وأذن لي. إذن استأذن بالكلام، وهذا يدل على شيء من الأدب. قال وهو أفقه منه، والفقه في كلام العرب هو الفهم، وفي الشرع أيضا فهم الأحكام الشرعية سواء تعلقت بالأصول أو بالفروع، وإن كان اصطلح على أن الفقه يقصد به الفروع، والفقه أعم من ذلك. وهو أفقه منه: نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. وفيه استئذان الخصوم للقاضي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل. وفيه رفع أمور النزاع للقضاء، رفع أمور النزاع للقضاء. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا. إن ابني في بعض الروايات أشار إليه هذا، والظهر أنه كان حاضرا لأمرين. الأمر الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى عليه، حكم عليه، ولن يحكم على غائب. الأمر الثاني أنه أمر أنيس كما سيمر أن يذهب إلى امرأة الرجل المزني بها، فلا بد من إقرارها، فهذا يدل على أنه كان حاضر، وسكوته ورضاه بما يسمع إقرار منه، والله أعلم. إن ابني كان عسيفا، العسيف هو الأجير، وسمي عسيفا لعله من العسف، لأنه في الغالب أن الشخص إذا كان يعمل يحصل له شيء من العفس والجور، وإن شئت أن تقول الظلم، وهذا يعني في الغالب وليس دائما، قد يحمل شيء من المشاق في العمل أو يساء إليه. إن ابني كان عسيفا على هذا، أي عسيفا عند هذا، فزن بامرأته. وفيه الحذر من الأجانب الذين يخالطون الأهل كالخدم والسائقين وغيرهم. لماذا؟ لأن هؤلاء يشق التحرز منهم، وتقع منهم الفاحش كما في هذا الحديث. وفيه أيضا لا يحتقر الحقير، فربما الشخص يحتقر هذا الحقير لمهانة عمله أو غير ذلك ويحصل المكروه، فهذا أجير عند هذه المرأة، يعمل عندها ومع ذلك فجر بها. فزنى بامرأته، هنا ادعى، وهذا قذف، لو لم تعترف المرأة لأقيم عليه حد القذف والله أعلم بطلبها. قال وإني أخبرت أن على ابني الرجم. وفيه خطأ استفتاء من ليس أهل الفتوى، وفيه تسرع الجهال بالفتوى في كل زمان، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لي سمعت، فلا بد من سؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. على ابني الرجم، وابنه بكر كما سيمر. فافتديت منه 100 شاة ووليده، يعني افتديت منه، أي أعطيت زوج المرأة المزني بها 100 شاة. الشاة معروفة، والشاة تطلق على الضأن سواء كان ذكرا أو أنثى. ووليدة، الوليدة هي الجارية. إذا قال ارضى، وحصل بينه وبينه صلح، قال ترضى بهذا الصلح حتى لا يرجم ابني، لأنه يعتقد أنه سوف يرجم. ماذا صالح عليه؟ شيء على 100 شاة وعلى جارية وعلى أمة رقيقة. فسألت أهل العلم، سأل أهل العلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه استفتاء المفضول مع وجود الفاضل. ما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه؟ استفتى من يثق بعلمه فأفتاه، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يستفتى أهل العلم وإن كان فيهم من هو أفضل منهم. فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب. على ابني جلد 100، أي 100 جلدة، وتغريب، سأشير إلى معنى التغريب إن شاء الله. وتغريب عام، أي يغرب سنة. إذن وأن على امرأة هذا الرجم. فيه أن الابن الزاني بكر، وأن المرأة الزانية محصنة. وفيه اختلاف الحكم، حكم الزاني، فيجلد الزاني البكر 100 جلدة ويغرب وترجم الزانية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. فيها الحلف من غير استحلاف، فيه أن الأصل في الأيمان الإباحة اليمين، فيه استحباب الحلف لتأكيد الخبر الديني، وحلف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من باب المستحب وليس من باب المباح. قال: نفسي بيده، وفيه الحلف بأفعال الله عز وجل. لأقضين بينكما بكتاب الله، أي بحكم الله عز وجل. الوليدة والغنم رد عليك، وفي عدم صحة الصلح على إسقاط الحدود، إذن اصطلح فليصلح. وفيه أن العقد الفاسد يرد، سواء كان في باب الصلح أو في باب المعاملات. حينما حصل بيع ربوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في التمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوه. إذن العقد الفاسد يرد ولا يبقى إذا تبين فساده. قال: الوليدة والغنيم والغنم رد عليك، إذن الظاهر أنه أخذ الغنم وأتى الأب الآن بعدما انتهى الصلح، فالظاهر أنه يرى أنه حصل له ضرر ب100 شاة وليدة، لكنه يرى أنه كان يفتدي ابنه عن القتل. فلما كانت تبين له أن مسألة فقط جلد، هان عليه الأمر. قال: وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. وعلى ابنك جلد 100، أي يجلد 100 جلدة وتغريب عام، العام السنة. إذن فيه المخالف كما ذكرت بين الثيب والبكر، وسيتبين البكر حينما تذكر شروط الإحصان، فما عداها بكر. قال: تغريب عام، فيه أن الزاني البكر الذكر يغرب عام لهذا الحديث. أما قول ربنا تبارك وتعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فالحديث ليس نسخا للآية، إنما هو بيان لزيادة حكم، فليس من باب النسخ. إذن يغرب عام. نأتي إلى معنى التغريب، والكلام لا زال على الذكر. التغريب هو النفي، كما في حديث عبادة الآتي قال: البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. إذن المقصود بالتغريب أن ينفى مكان بعيد، وهذا معنى التغريب. لكن النفي لأي مكان، هل يشترط فيه مسافة قصر أو لا؟ بعض العلم يشترط أن يكون مسافة قصر، يعني يكون سفر، وبعضهم لا يشترط ذلك لعموم الحديث، وهذا هو الظاهر والله أعلم، أنه لا تشترط أن تكون مسافة قصر، إنما ينفى يبعد عن بلده. لأجل أي شيء؟ لأجل أن ينكف شره، لأنه إذا عرف واشتهر بذلك ربما يكون سبب في زيادة الشر. ونأخذ أيضا منه فائدة أخرى، وهي وجود المعاصي لا تخلو منها مجتمع، حتى المجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام إذا زادت هذه المعاصي وإذا انتشرت، هذا هو المحذور الشرعي. أما وجود المعاصي وجود المنكرات فلا بد منها، ولا يخلو منها مجتمع مهما يكون من الخير والصلاح والديانة. إذا نرجع إلى التغريب، قيل يكون مسافة قصر، والقول الآخر لا يشترط ذلك. هل من التغريب السجن، بمعنى أنه يبعد عن بلده وفي نفس الوقت يحبس؟ أيضا هذا قول لبعض العلم، أن المقصود بالتغريب النفي مع الحبس، ليكون تحت نظر من له ولاية ليمنعه من الشر. والقول الآخر أنه ليس من التغريب الحبس، فالحبس زيادة عقوبة، فلا بد له من دليل. والحديث قال: تغريب عام، حديث عبادة نفي سنة، وفرق بين التغريب والنفي وبين الحبس والسجن، لا سيما أن كلمة السجن والحبس وردت في نصوص الشارع. إذن يغرب من غير سجن، هذا في حق الذكر. نأتي إلى، إذا نقول الأصل هو عدم السجن، لكن لو لم ينكف شره إلا بالسجن فيستر، لا لأجل أن عقوبة حد، إنما هي من باب التعزير له، كف شره، كل من لا يمكن كف شره إلا بالحبس يحبس. أما بالنسبة للمرأة، ظاهر الحديث عبادة أيضا أنها تغرب، ظاهر حديث عبادة الآتي أن المرأة أيضا تغرب، لكن يشكل على هذا أن المرأة إن قلنا أنه سفر يحرم عليه أن تسافر من غير محرم، ثم أيضا إذا كانت لوحدها قد يكون الضرر أشد وفجورها أكثر وأعظم. فلذلك اللي يظهر والله أعلم أن المرأة الأصل يجب عليها التغريب، فإذا وجد من يتطوع من محارمها بأن يذهب معها تعين في حقها التغريب. أما إذا لم يوجد فهنا ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلا نكلف أحد من محارمها أن يذهب معها، فنكون الآن عاقبنا المحرم بغير جناية، لم يجني، إنما التي جنت هي المرأة. فيقال الأصل التغريب إذا وجد من يتطوع بذلك، وإذا لم يوجد فهنا لا تغرب ولا يمنع أن تحبس. قال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، وفيه التوكيل في الأمور الخاصة والأمور العامة، وكل النبي صلى الله عليه وسلم أنيس بأمر إقرار المرأة وإقامة الحد عليها، لأن الحاكم لا يستطيع أن يتولى الأمور كلها، فلا بد أن يوكل غيره، أما توكيلا عاما أو خاصا كما في هذا الحديث. واغدو يا أنيس، أنيس بن الضحاك رضي الله تعالى عنه، إلى امرأة هذا المشار إليه، فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجمها. إذن فإن اعترفت فارجمها، فيه أن المرأة إذا اعترفت وكانت ثيبا رجمت، وقد اعترفت المرأة ورجمت. الحد حد الزنا يثبت بأمر واحد وهو الإقرار كما في هذا الحديث، سيمر بنا إن شاء الله الشهود وأيضا الحمل. إذن يقال حد الزنا يثبت إما بالإقرار أو بالشهادة أو بالحمل على التفصيل الذي سيمر بنا إن شاء الله. فاعترفت، قال فإن اعترفت فارجمها. تلحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال ارجمها فقط، وأنيس رضي الله تعالى عنه ماذا سيصنع؟ سيرجمها فقط والله أعلم. وناخذ منه فائدة أن المحصن يقام عليه حد الرجم فقط من غير جلد، من غير جلد. والظاهر والله أعلم أن هذا هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك في قصة ماعز رضي الله تعالى عنه، قصة الغامدية، قصة اليهودي واليهودية، الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجمهم فقط ولم يجدهم قبل ذلك، فيدل على حديث عبادة الآتي أنه منسوخ والله أعلم. وناخذ أيضا منه فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن اعترفت، أن المرأة لو اعترفت مرة واحدة ما الحكم؟ يقام عليها الحد، وهذا هو الصحيح، لأن بعض أهل العلم يرى أنه لا بد من اعتراف أربعا لقصة ماعز رضي الله تعالى عنه، حيث النبي صلى الله عليه وسلم أعاد عليه أربعة، فالصواب هنا ذكر واحدة. الغامدية أيضا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رددها، بل قالت أتريد أن ترددني كما رددت ماعزا. قصة اليهوديين، فاللي يظهر والله أعلم أن الأصل هو أن يكتفي المقر مرة واحدة ولا يحتاج إلى تكرار الشهادة، لكن لو وجدت بعض الملابسات التي تحتاج إلى التثبت ما الحكم؟ يتثبت القاضي. من يرى الإقرار تكرار الإقرار أربع مرات يقيسه على الشهادة، يقال هذا قياس مع الفارق، فالشهادة غير الإقرار، الشهود متهمون، لكن المقر يندر شخص أن يقر على نفسه بإقامة حد وهو كاذب إذا كان عاقلا. ثم أيضا لا، من يقول بهذا لا يطرد المسألة، مثلا ما يتعلق بالأمور المالية، إذا اعترف الشخص بحق سواء مالي أو غير مالي، لو أقر بدين لزيد في ذمته مال، أو أقر أنه طلق امرأته، لو أقر إقرار واحد ما الحكم؟ يؤخذ بإقراره. إذن هذا يدل علي شيء على أن الإقرار لا يلزم أن يتكرر، فكما أنه لا يتكرر في بقية الإقرارات غير حد الزنا، فكذلك فيما يتعلق بغيره يقال فلا يشترط تكرار الإقرار في حد الزنا. وقضية ماعز رضي الله تعالى عنه قضية عين، قال متفق عليه، وهذا اللفظ لمسلم، وفيه فغدا عليها أنيس رضي الله تعالى عنه فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب، جلد 100 والرجم. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، فيها الأمر بضبط العلم وأخذ الأحكام الشرعية. فقد جعل الله لهن سبيلا، من اللي جعل لهن سبيلا؟ الزواني، يشير صلى الله عليه وسلم إلى قول ربنا تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. إذن فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، أي حتى تموت، أو يجعل الله لهن سبيلا. إذن هذا هو السبيل، فقد جعل الله لهن سبيلا. ما هو السبيل؟ هو الحد، سواء كانت بكرا أو ثيبا. إذن نأخذ منه فائدة: تشريع حد الزنا. فأول ما شرع الحد هو إمساك المرأة وإيذاء الرجل، يعني لم يقام الحد. ثم بعد ذلك شرع الحد، وهو جلد 100 والتغريب للبكر، ثم جلد 100 والرجم للمحصن أو الثيب. ثم بعد ذلك استقر الأمر والله أعلم على البكر كما هو، أما الثيب فهو رجم من غير جلد والله أعلم. إذن هذه مراحل تشريع حد الزنا: أولا تمسك المرأة ويوذى الرجل الزاني، ثم بعد ذلك البكر جلد 100 وتغريب، وهذا بقي، الثيب عموما سواء كان ذكرا أو أنثى جلد 100 والرجم، ثم بعد ذلك استقر الأمر على الرجم دون الجلد. الحالة الثانية عندنا، الحالة الأولى المرأة تحبس والرجل يوذى، الحالة الثانية التفريق بين البكر والثيب، البكر جلد 100 وتغريب سنة على الخلاف الذي ذكرته قبل قليل، وهذا استمر ما تغير. أما بالنسبة للثيب جلد 100 والرجم، جلد 100 والرجم. الحالة الثالثة استقر عليها الأمر والله أعلم في ما يتعلق بالثيب، وهي الرجم دون الجلد. إذن هذه حالات تشريع حد الزنا. قال قد جعل الله لهن سبيلا، والمقصود هنا طريقا لمعالجة الزنا. البكر بالبكر جلد 100، فالبكر في حد الزنا هو الذي لم تتوفر فيه شروط الإحصان. البكر في حد الزنا هو الذي لم تتوفر فيه شروط الإحصان، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها إما في آخر الدرس أو في الدرس القادم إن شاء الله. البكر بالبكر يعني إذا زنى البكر بالبكر، وهذا أيضا ليس قيدا، إذا زنى البكر بالبكر فيجلد كل واحد منهم 100 جلدة ويغرب. إذا زنى البكر بالثيب يجلد البكر 100 ويغرب والثيب الرجم. قال والثيب بالثيب، أي إذا زنى الثيب بالمرأة الثيب، جلد 100 والرجم، تجلد أو يجلد كل واحد منهما 100 والرجم، يجلد كل واحد منهما والرجم. إذن الرجم كما أسلفت قبل قليل الظاهر والله أعلم أنه منسوخ، الجلد منسوخ، الجلد منسوخ والرجم محكم، وعلى هذا إجماع أهل السنة. أهل السنة مجمعون على أن حد الثيب الرجم، أهل السنة مجمعون على أن حد الثيب الرجم، ولا يعتد بخلاف الخوارج. لماذا؟ لأنه ليس في كتاب الله كما سيمر بنا قول عمر رضي الله تعالى عنه، يستدلون بظاهر القرآن: والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قالوا حكم الزاني 100 جلدة، يقال هذا في حق البكر الثيب دلت السنة على رجمه. نأخذ من هذا الحديث والحديث الذي قبله أيضا فائدة، وهي أن إقامة الحدود متعلقة بمن؟ بالحاكم. الحدود متعلقة بالحاكم، بمعنى أن الذي يقيم الحدود هو الحاكم. وأهل العلم بل المسلمون مجمعون إجماعا عمليا على ذلك، المسلمون مجمعون إجماعا عمليا على ذلك، أن الذي يتولى الحدود وإقامتها هو الحاكم. لأن إقامة الحد تحتاج إلى علم وإثبات، وتحتاج أيضا إلى قوة، لأن الشخص قد يمتنع، قد يوجد له من يحامي عنه. إذن نحن بحاجة إلى علم وإلى قوة، وهذه غالبا تكون في من؟ في الحاكم، في السلطان. إذن هذا الأصل. لكن لو كان السلطان ضعيفا أو مفرطا، هل تبطل الحدود؟ لا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن الأمة هي المسؤولة عن إقامة الشريعة عموما، والله عز وجل يخاطب الأمة ولا يخاطب الحاكم. مثلا في باب الحدود على سبيل المثال، ربنا عز وجل يقول: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. الخطاب لمن؟ للأمة. قال فاجلدوا، خطب الأمة وما خطب الحاكم. قال والسارق والسارقة فاقطعوا، خطب من؟ خطب الأمة. إذن الأمة هي المخاطبة بأي شيء؟ بإقامة الشرع عموما. لكن يقال للحاكم لأجل أي شيء؟ لأن كما ذكرت قبل قليل يعلق بالحاكم لأجل العلم والقوة، وإلا لو قيل كل شخص يقيم الحد لحصل فساد وظلم، ولا تستقيم حياة الناس. كل يدعي أن فلان أقام فعل ما يستوجب الحد فيقيم عليه الحد ويحصل الفساد. لكن إذا استطاعت الأم، إذا فرط الحاكم أو كان ضعيفا لا يستطيع، والأمة تستطيع من غير حصول مفسدة، ما الحكم؟ هنا يتعين على الأمة إقامة الشرع، ومن ذلك الحدود. ولا شك أن هذا القول صواب، لأن بعض العلم ينقل الإجماع على أن الأمر متعلق بالسلطان أو بالحاكم إقامة الحدود. نقول نعم هو إجماع، لكن لا يمنع أن تخرج مسألة عن هذا الإجماع. يقال الإجماع هو موجود، لكن إذا فرط واستطاعت الأمة أن تتولى ذلك فيجب عليها وليس يجوز لها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. سلامة الله وبركاته. قال: اذهبوا به فارجموه. متفق عليه. مساك الله بخير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ماعز الأسلمي رضي الله تعالى عنه، وهو في المسجد فناداه، أي نادى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقرا معترفا، فقال: يا رسول الله، إني زنيت. إذن أقر على نفسه بالاعتراف بالزنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن التوبة أفضل من الاعتراف بالمعصية في حقوق الخالق. التوبة أفضل، فإذا كان الله ستر على عبده فلا يفضح نفسه، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه. والتطهير بأمرين: التطهير يكون بالتوبة. ربنا عز وجل يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن التوبة مكفرة، والحد أيضا مكفر. في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: فمن أصاب حدا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. من أصاب حدا، هذا في الصحيح، فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. إذن كفارة له. إذن من عصى الله عز وجل عنده كفارتان: التوبة والحد. النبي صلى الله عليه وسلم كره له، إنما أراد أن يتوب، حتى رضي الله تعالى عنه حينما فر قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلحقوا به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ يعني لو هرب لماذا لم تتركوه؟ لا تقيم عليه الحد. إذن يقال ماعز رضي الله تعالى عنه اختار التطهير بالحد، والأفضل ألا يفعل ذلك كما عرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا عن الغامدي رضي الله تعالى عنهما. وفيه فائدة أن من أتى معترفا لا يجب على الحاكم أن يقيم عليه الحد، المعترف لا يقيم عليه الحد، أما إذا ثبت الحد عليه ورفع إلى الحاكم ليس معترفا فهنا يجب عليه إقامة الحد وتحرم الشفاعة فيه. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي سرقت قال له أسامة، شفع فيه أسامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فتغير فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال أسامة حينما غضب النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لي يا رسول الله. إذن يفرق بين المعترف وبين من ثبت عليه الحد، المعترف هنا لا يلزم لا تلزم إقامة الحد عليه فيختار أحد المكفرين، أما من ثبت عليه الحد ببينة فهنا تجب إقامة عليه الحد ويحرم على الحاكم أن يتركه سواء بشفاعة أو بغيرها.